السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل أن يقرأ الشيخ موسى بارك الله فيه، سبق ذكرت هذا في آخر الجلسة الماضية، أننا قد بحمد الله انهينا كتاب الصيام، وسنبدأ بكتاب الهدي والأضحية والعقيقة. وسبب ذلك إن كتاب المناسك سبق إنه ألقي في هذا المسجد المبارك، ومن هذا الكتاب المبارك وهو عمدة الطالب في دورة من مدة سنتين، وتم تسجيلها. وإن كانت هذه الدورة كانت أيامها قليلة، وكان في بعض مسائل المناسك كان فيها نوع من الاستعجال، وكذلك تقديم بعض الأبواب على بعض أو شيء من هذا، لكن مهمات المسائل في كتاب المناسك فهي موجودة في التعليق. وذكر لي الأخ شريف إن هذه الدروس سوف تبث إن شاء الله مرة أخرى مع دخول شهر ذي الحجة المقبل بإذن الله تعالى. تفضل يا شيخ موسى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين، إنك أنت الغفور الرحيم. قال علامة البهوتي رحمه الله تعالى: باب الهدي والأضحية. أفضلها إبل ثم بقر ثم غنم، ولا يجزئ دون جذع جذع عظام ما له ستة أشهر أو ثني غيره، فمن معز ما له سنة، ومن بقر ما له سنتان، ومن إبل ما له خمس، وتجزئ شاة عن رجل وأهل بيته.
وتجزئ شاة عن رجل
وأهل بيته، وبدنة أو بقرة عن سبعة، ولا تجزئ عوراء ولا عرجاء بينتهما ولا عجفاء ولا هتماء ولا جداء ولا مريضة ولا مريضة مرضا يضر بلحم ولا عضباء، وتجزئ بتراء وجماء وخصي غير مجبوب، وما قطع نصف أذنه أو قرنه فأقل، وتنحر الإبل ويذبح غيرها على جنبه الأيسر ويقول: بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك، ويتولاها صاحبها أو يوكل ويحضرها. ووقت ذبح بعد صلاة عيد أو قدرها مع يومين بعده، فإن فات قضى الواجب.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الهدي والأضحية. الهدي بسكون الدال وكسرها لغتان مشهورتان، وهو ما يذبح في الحرم تقربا إلى الله تعالى وإحسانا إلى الفقراء، وأصله من الهدية، وهي ما يبذل تحببا وتعددا، وهو ثلاثة أنواع. الأول واجب من أجل النسك كهدي المتعة والقران، والثاني واجب من أجل الإخلال بالنسك كالهدي الواجب لفعل محظور كحلق الشعر مثل، وإن كان حلق الشعر لا يجب فيه النسك مباشرة، لأنه مثل هذه الأمور محظورات الإحرام يجب فيها أحد ثلاثة: إما ذبح نسك، أو طعام ستة مساكين، أو صيام ثلاثة أيام، لكنه يؤتى به هنا على أساس ذبح النسك. وكذلك إذا ترك واجبا من واجبات الحج، مثل ترك المبيت مثل في منى أو المبيت في مزدلفة إلى غير ذلك، فإنه كذلك فهذا يجب عليه مباشرة ذبح النسك، وهذه يطلق عليه اسم الفدية. وهذان النوعان تقدما في باب المناسك أو باب الحج، والثالث تطوع وهو المراد هنا. والهدي للحرم لا يقتصر فيه على النعم، وإنما يشمله ويشمل غيره من الأطعمة واللباس والنقود ونحوها، وسمي بذلك لأنه يهدى إلى الله سبحانه وتعالى. يعني معنى هذا أن الإنسان لو قال له إنسان آخر مثلا أو هو بنفسه ذهب إلى مكة لحج أو عمرة فأراد أن يهدي، له أن يهدي من النعم بهيمة الأنعام، وله أن يهدي من الأطعمة والألبسة في الحرم، وله أن يهدي من النقود، كل هذا يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. وله كذلك يوصي، يعني إذا علم عن أحد الناس أنه ذاهب إلى مكة إلى الحرم له أن يوصيه بكذا أو كذا، وكل هذا يدخل من الهدي إلى الله سبحانه وتعالى، وهو من الأجور التي رتب الله سبحانه وتعالى عليها الأجر العظيم. والأضحية جمع ضحايا بضم الهمزة وكسرها واحدة الأضاحي، ويقال ضحية. والأضحية لغة تطلق على الشاة التي تذبح ضحوة أي وقت ارتفاع النهار، قاله ابن الأعرابي. وابن الأعرابي هذا من علماء اللغة، ينقل عنه أهل اللغة في كتبهم مثل صاحب القاموس وصاحب لسان العرب على سبيل المثال ينقلون عنه كثيرا، وصاحب الصحاح الجوهري وغيرهم ينقلون عن ابن الأعرابي. فقال وعلى كذلك الأضحية تطلق على الشاة التي تذبح يوم الأضحى كما ذكره ابن منظور في لسان العرب. وفي الاصطلاح ما يذبح من بهيمة الأنعام أيام الأضحى بسبب العيد تقربا إلى الله تعالى. والهدي والأضحية مشروعيتهما وردت في الكتاب والسنة والإجماع، وهذا كل سيأتي ما يدل على هذه المشروعية أثناء عرض مسائل الهدي والأضحية. ونتكلم الآن عن مسألة في هذا، وهي ذكرها المؤلف في الفصل اللي بعد هذا، وهي مسألة حكم الأضحية. مسألة حكم الأضحية المؤلف سوف يذكر حكمها وفي الفصل الذي بعد هذا الباب. وعلى هذا قد نحتاج إلى أن نذكر الحكم مقدما. أقول المذهب وهو قول جمهور العلماء إن الأضحية سنة مؤكدة، وقالوا إنه يكره للقادر على ثمنها تركها، وهذا القول هو ظاهر اختيار البخاري في صحيحه، ونصره ابن حزم. وقال ابن حزم لا يصح عن أحد من الصحابة إن الأضحية واجبة، وهو اختيار سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحم الله الجميع. والرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى إن الأضحية واجبة، وهذا قول أبي حنيفة وأحد القولين في مذهب مالك، وهو قول الليث والأوزاعي. اختار هذه الرواية الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، واستظهر هذا القول قول ابن تيمية الشيخ محمد بن عثيمين رحم الله الجميع، استظهره في كتاب الممتع، فهو يميل إلى الوجوب من كان قادرا على ثمن الأضحية. ومن قال بالوجوب استدلوا بقوله تعالى فصلي لربك وانحر، فأمر الله تعالى بالنحر، والأصل في الأمر الوجوب. واستدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. رواه أحمد وابن ماجه والحاكم وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وهذا الحديث اختلف أهل الحديث فيه، منهم من صححه كالحاكم والسيوطي في الجامع الصغير حيث رمز إلى صحته، والألباني في صحيح ابن ماجه، وقال الحافظ في الفتح رجاله ثقات. ومنهم من ضعفه، قال ابن قدامة في المغني ضعفه أصحاب الحديث، قال ابن عبد البر والأكثر يجعلونه من قول أبي هريرة رضي الله عنه، يعني يكون موقوف. قال ابن حجر في بلوغ المرام بعد أن ساق تصحيح الحاكم للحديث لكن رجح الأئمة غيره، يعني غير ما صححه الحاكم وقفه. فابن حجر في بلوغ المرام يقول إن الراجح عند الأئمة أو ما رجحه الأئمة إن الحديث موقوف. أما من قال بالسنية استدلوا بحديث أم سلمة رضي الله عنها إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم هلال ذا الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره حتى يضحي، رواه مسلم وأعل بالوقف. طيب ما هو وجه الدلالة من هذا الحديث؟ إن الرسول صلى الله عليه وسلم علق الأضحية على الإرادة، علق الأضحية على الإرادة، والواجب لا يعلق على الإرادة. الواجب واجب، هاي قال والله أنت تريد الضحية أو لا، لا واجب مباشرة. إذن هذا وجه الدلالة من الحديث. كما استدلوا بالتمسك بالأصل وهو براءة الذمة حتى يقوم دليل على الوجوب السالم من المعارض، فيقولون إنه لم يرد دليل صحيح صريح بوجوب الأضحية. وقد أجاب كل فريق عن أدلة الآخر، لكن سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله اختار إن الأضحية سنة مع اليسار وليست واجبة، معللا قوله رحمه الله تعالى إنه لم يرد في الأدلة الشرعية ما يدل على وجوبها، والقول بالوجوب قول ضعيف إلا أن تكون وصية فيجب تنفيذها. هذا ما يقرره رحمه الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى أفضلها إبل ثم بقر ثم غنم. قول المؤلف أفضلها إبل ثم بقر، هذا إذا أخرج كاملا، يعني لو قال أيهما أفضل أضحي الآن بهذه الناقة أو بهذه الشاة، قيل له إذا تضحي بها كاملة فهي لا شك إنها أفضل من الشاة ومثلها البقرة. لماذا؟ قالوا لكثرة الثمن فيها، وكذلك فيها النفع الكثير للفقراء، فهي أكثر من الشاة لحما، فينتفع الفقراء من لحمها أكثر مما ينتفع من الشاة. إلا في العقيقة فالشاة هنا أفضل من البعير الكامل. لماذا؟ لأنها وردت بها السنة، وهذا ما نبه عليه الشيخ محمد رحمه الله تعالى. يعني لو إنسان قال أنا أبا أعق عن ابني بناقتين أو عن ابنتي بناقة، يقال حقيقة أنك خالفت السنة في هذا، وإن السنة إما أن تكون للابن شاتين كما سيأتي أو للبنت شات كما سيأتي إن شاء الله تعالى. والتفضيل المذكور هذا هنا فيما إذا قوبل الجنس بالجنس، يعني جنس الإبل جنس البقر جنس الغنم، فإذا قابلنا جنس من جنس فتكون هنا الأفضلية، فلا شك أن الإبل أفضل من البقر والبقر أفضل من الغنم، هذا إذا قلنا أنه سوف يخرج ماذا؟ كاملا. وإلا فإن سبع شياه أفضل من البدنة، وإلا سبع شياه أفضل من البدنة، أفضل من البدنة والبقرة. ثم عاد نأتي إلى ما هو الأفضل في بهيمة الأنعام من الإبل أو البقر أو الغنم. فأفضل كل جنس أسمن، فأغلى ثمنا، أسمن فأغلى ثمنا، يعني الترتيب الأول للشمل، الترتيب الثاني لغلاء الثمن، وهذا إجماعا لقوله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أما من جهة اللون فيفضلون اللون الذي ذبح به الرسول صلى الله عليه وسلم، فالأشهب وهو الأملح أي الأبيض هو المقدم، أو ما بياضه أكثر من سواده، ثم أصفر فأسود. أما من جهة الزيادة، يعني يقول الإنسان الآن هناك شاة مثلا ب1600 ريال، ولو هال1600 ريال اشتريت بها شاتين كل واحدة ب800، أيهما أفضل، أنشك وأذبح الشاة أو أذبح الشاة أشتري بها شاتين وأذبحهما؟ فعلى المذهب يقولون إن زيادة عدد الجنس أفضل من المغالاة مع عدم التعدد. لماذا؟ يقولون لما فيه من كثرة راقة الدماء. لأن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول: تفضيل البدنة السمينة التي بعشرة على البدنتين ب9، إذا كان هناك بدنة قيمتها 10 وهناك بدنتين قيمتها 9، فيفضل البدنة التي ب10 على البدنتين ب9. لماذا؟ لأنها العلة عنده لأنها أنفس، والأجر عنده على قدر القيمة مطلقا عند شيخ الإسلام. بعد ما ساق ابن رجب رحمه الله تعالى كلام شيخ الإسلام قال: وفي سنن أبي داود ما يدل عليه، يعني على كلام شيخ الإسلام بن تيمية، من قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما أهدي نجيبا فأعطي بها 300 دينار، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أهديت نجيبا فأعطيت بها 300 دينار، أفأبيعها وأشتري بثمنها بدنا، يعني متعددة؟ فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: لا، انحرها إياها. فهنا يستدل بأن ما كان قيمته أكثر إنه أولى من التضحية بالعدد، لأنه أنفس والأجر فيه أعظم عند الله سبحانه وتعالى. قال المؤلف، وش يقول الشيخ موسى؟
ولا يجزئ دون جذع عظام.
نعم.
ما له 6 أشهر.
نعم.
أو ثني غيره.
نعم.
فمن معز ما له سنة.
السن المعتبر في الضان ما له 6 أشهر وقد دخل في السابع. الدليل عليه ما روت أم بلال بنت هلال عن أبيها رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجذع من الضان أضحية. رواه أحمد بن ماجه. قال الألباني: ضعيف، وله شاهد من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جذعا من الضان. والحديث أخرجه النسائي. قال الحافظ بن حجر في الفتح سنده قوي. والتضحية بالضان سيأتي الكلام عليها من حديث جابر الآتي، يعني الأضحية بالضان التي تمت 6 أشهر هذا استثناء في الشريعة، وهي الأصل أنها لا بد أن تتم سنة لكنها استثنيت ب6 أشهر. الحديث جابر الآن الآتي بعد هذا يدل على أنه لا بد من تمام السنة للضأن، لكن جاءت في أحاديث استثناء. وقول المؤلف أو ثني غيره أي سواء الضان من إبل وبقر ومعز. وجاد الضان أفضل من ثني المعز على الصحيح من المذهب. قال الإمام أحمد رحمه الله لا يعجبني الأضحية إلا بالضأن، والمذهب إن الذكر والأنثى سواء، وقيل الذكر أفضل وقيل الأنثى أفضل، قاله في الإنصاف. وقال بعدها في الإنصاف، قال يعني في الإنصاف الأشمن والأنفع من ذلك كله أفضل ذكرا كان أو أنثى، فإن استويا فقد استويا في الفضل. لكن سبحان الله مع الجلوس مع العوام رأيت يتفاوتون في هذا، بعضهم يفضل الذكر وبعضهم يفضل الأنثى. ايش تقول يا شيخ موسى؟
طيب أنا أطيب.
نعم
هي إن الذكر أطيب.
كيف؟
الذكر أطيب.
الذكر أطيب. ها؟
الأولين ما يحرصون على أنت لأنها تتوالد. ما
إيه.
إيه.
بس يقولون سبحان الله لحمها تكون أرطب من لحم الذكر. هكذا يعللون اللي يقولون بالأفضلية. نعم الشيخ موسى.
قال المؤلف أو ثني غيره، فمن معز ما له سنة، ومن بقر ما له سنتان، ومن إبل ما له 5.
نعم. إذن دليل اشتراط هذا السن في المعز سنة، والبقر سنتان، والإبل 5 سنوات، هو الإجماع، هو الإجماع كما قاله النووي. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعشر عليكم فتذبحوا جذعة من الضان. هنا قال إلا مسنة، ثم جاء الاستثناء من الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الرحيم بأمته، إلا أن يعشر عليكم فتذبحوا جذعة من الضان. إذن هو الأولى في الضان أن تذبح مسنة، يعني الذي تمت لها سنة. وجاء الاستثناء من الرسول صلى الله عليه وسلم في حال العشر أن تذبح جذعة من الضان، رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه. والمسنة هي التي قد صارت ثنية، الذي صارت ثنية، والذكر ثني، والثني من الغنم ضأنها ومعزها ما مضى من عمره سنة. الضان والمعز ما مضى من عمره سنة، يعني هذا حديث جابر. ودخل في السنة الثانية. ومن البقر ما له 2 سنوات ودخل في الثالثة، ومن الإبل ما له 5 سنوات ودخل في السادسة. وحديث جابر من نصه أنه لا يجوز التضحية بالجذع من الضان إلا إذا عشر على المضحي وجود المسنة. يعني يقول لا، كأنه يفهم من كلام حديث جابر أنك لا تضحي الآن بالجذع من الضان الذي له ستة أشهر إلا إذا تعذر عليك المسنة. لكن الجمهور حملوا الحديث حديث جابر على الاستحباب والأفضلية، وتقديره عندهم يستحب لكن ألا تذبحوا إلا مسنة، فإن عجزتم فاذبحوا جذعة من الضان، أما الجذع من غير الضان فلا يجزي مطلقا، يعني من البقر والإبل. وعلى هذا فتجزي الجذعة من الضان ولو مع وجود الثنية وتيشرها. واستدلوا على ذلك بأدلة منها حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قسم النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه ضحايا وصارت لعقبة جذعة، فقلت يا رسول الله صارت لي جذعة، قال ضحي بها. هذا يدلك على أن عقبة تنبه إن ماذا الجذعة لا يجي ماذا الضحية بها، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم ضحي بها. رواه البخاري. وعن عاصم بن كليب عن أبيه عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الجذع يوفي مما يوفي منه الثني. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد والحاكم، وقال حديث صحيح. نعم الشيخ موسى.
قال المؤلف وتجزئ شاة عن رجل وأهل بيته وبدنة أو بقرة عن سبع.
نعم، قال المؤلف هنا رحمه الله تعالى وتجزئ شاة عن رجل وأهل بيته وكذلك عياله، لحديث أبي أيوب رضي الله تعالى عنه قال كان الرجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون. أخرجه الترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي حديث حسن صحيح، وقال في الشرح الكبير حديث صحيح، وصححه الألباني. ولا خصوص لأهل البيت حقيقة، فله أن يشرك غيرهم ولو لم يكن من بيته من أهل بيته وعياله، ولو لم يكونوا كذلك من أقاربه، كان يضحي عن رجل قد أشتاله معروفا، أو أن يضحي عن شيخ من مشائخه، أو أن يضحي عن علم من أعلام الأمة الذي نفع الله بهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فكثير ما نسمع إن أحد الناس مثلا ضحى عن الإمام أحمد أو عن البخاري أو عن شيخ الإسلام بن تيمية أو عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وربما أن الشيخ عبد الله وقف على وصايا مثل هذه، أليس كذلك الشيخ عبد الله؟ نعم. فإذا يعني لا يقتصر الأمر على أهل البيت والعيال، وإنما يجوز أن يتعداهم إلى غيرهم. نعم.
قال المؤلف ولا تجزئ عوراء
وبدنة أو بقرة
عن سبعة.
نعم، أي تجزئ البدنة والبقرة عن سبعة، لقول جابر رضي الله عنه أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة في واحد منهما. رواه مسلم. طيب، أيهم أفضل، الشاة ولا سبع البدنة أو البقرة؟ لا شك إن الشاة أفضل من سبع بدنة أو بقرة، هذا المذهب. ولكن لو رجعنا إلى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية يقول إن الأجر على قدر القيمة ماذا مطلقا، فننظر إذا كان سبع البدنة والبقرة أكثر من قيمة الشاة، فعلى كلام شيخ الإسلام إنه ماذا أفضل. قبل أو أجل الكلام فيها إلى نعم الشيخ.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا تجزئ عوراء ولا عرجاء بينتهما
ولا بينتهما
بينتهما ولا عجفاء ولا ولا هتماء ولا جداء ولا مريضة مرضا يضر بلحم ولا عضباء.
نعم، هذه الآن العيوب. العيوب قبل الدخول فيها هي قسمها العلماء والفقهاء إذا ثلاثة أقسام. عيوب لا تجزي الأضحية، إذا كان هذا العيب موجود لا تجزي الأضحية مطلقا، وعيوب تجزي الأضحية لكن مع الكراهة، وعيوب يعني يقل فيها الكمال الأضحية لكنها كذلك يعني تجزي الأضحية يعني جائزة ولا كراهة فيها، ويأتي الكلام ضمن هذا. الآن عندنا كم عيب ذكره المؤلف هنا يا شيخ موسى؟ سبعة حقيقة، اللي جاء النص فيها خمسة، وإن كان الخامس النص فيه مقال، وإنما النص في أربعة كما هو في حديث البراء بن عازم كما سيأتي إن شاء الله تعالى. إذن العيوب الآن التي ذكرها المؤلف التي لا تصح معها ماذا؟ الأضحية. فإذا وجد عيب من هذه العيوب على المذهب إن الأضحية لا تصح، وبعد ذلك سوف يكون الكلام حول هذه العيوب. قال: ولا تجزي عوراء بينة العور بأن انخسفت عينها في الهدي والأضحية، وعليه لا تجزي عمياء من باب أولى. وعلم منه إنه إذا لم يكن بينا العور أجزأت، وقوله ولا عرجاء التي لا تطيق مشيا مع الصحيحة أو الصحاح، وقوله لا عجفاء الهزيلة التي لا مخ فيها، وقوله ولا هتماء التي ذهبت ثناياها من أصلها، يعني ما وجدت من أصلها، وقوله لا جداء أي ما شاب ونشف ضرعها، يعني يبش ضرعها يعني ضرع اللبن، وقوله ولا مريضة مرضا يضر بلحم. المؤلف هنا أناط الحكم بفساد اللحم وهو أضبط وأشمل، وهو أولى من قول بعض فقهاء الحنابلة كالقاضي وابو الخطاب. قال المريضة يعني عندهم قالوا هي الجرباء، هي الجرباء الجرباء، لأن الجرباء يفسد اللحم. لكن علل الزركشي وفي شرحه المختصر الخرقي وابن مفلح في كتابه المبدع أنهم لعلهم يعني يقصد القاضي والخطاب أرادوا ضرب مثال للحصر، يعني ليس حصر المرض عندهم في الجرب، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. وبعض الفقهاء يعبر بقوله ولا المريضة البين مرضها، كما هو في الحديث في حديث البراء الآتي، يعني علل بنص الحديث. والمؤلف تبع بهذا الضابط المجد بن تيمية، يعني أنه يقول ولا مريضة مرض يضر باللحم، ويفهم منه إذا كان هذا المرض لا يضر باللحم فإنها يصح التضحية بها. وقوله ولا عضباء التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها، والدليل على أن هذه العيوب لا تجزي، وهذا هو النص الآن، ما رواه البراء بن عازب رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والعجفاء التي لا تنقي يعني لا مخ فيها. رواه أحمد وابو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم، وصححه ووافقه الذهبي، وكذلك صححه الألباني. أما العضباء فإنها لا تجزي التضحية بها، وهذا المذهب، وهو من المفردات، يعني انفرد به الحنابلة عن بقية المذاهب الثلاثة. استدلون بهذا بحديث علي رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يضحى بعضباء الإذن أو القرن، أخرجه الأربعة. وقال في الفروع بعد ذلك لابن مفلح: ويتوجه احتمال يجوز أعضب القرن والإذن مطلقا. لماذا؟ قال لأن في صحة الخبر نظرا. ثم الخبر الصحيح المشهور أربع لا تجوز في الأضاحي يقتضي منه جواز الأعضب، فيكون النهي للكراهة، والمعنى يقتضي ذلك. لماذا؟ لأن المعنى يقتضي ذلك. يقوله قال لأن القرن لا يوكل، والأذن لا يقصد أكلها غالبا. هذا ما تقرر. ثم قال عاد صاحب الإنصاف: وهذا الاحتمال الذي ذكره ابن مفلح في الفروع، وهذا الاحتمال هو الصواب. إذن عندنا الآن أربع بالنص وهذا ثابت، وعندنا الخامسة وهي العضباء الآن، هذا فيها حديث لكن الخبر في هذا فيه نظر. بقي عندنا على المذهب اثنتان، بقي عندنا على المذهب اثنتان، لكن هذه الخمس يقول عنها العلماء والفقهاء هي التي وردت بها السنة، يعني ما التي لا تجزي، ويلحق بها ما شابهها بالعيوب أو أكثر منها، يعني العوراء يلحق بها العمياء يعني أكثر منها، وهكذا. لكن يبقى عندنا الآن اثنتان من العيوب التي يرى أصحاب المذهب إنها لا تجزي في الأضحية، وهي الهتمة والجداء. يقولون هنا بهذا، فالمذهب مثل ما قلت لكم لا يجوز التضحية بهما، لكن بعض الفقهاء والعلماء يرون جواز التضحية بالهتماء والجداء. لماذا؟ قالوا لم يرد النص بعدم التضحية بهما. يقول ما عندنا نص بعدم التضحية بهما. فعن الهتماء فقد قال شيخ الإسلام هي التي سقط بعض أسنانها، وقال تجزي في أصح الوجهين، وتبعه الشيخ محمد بن عثيمين رحم الله الجميع، حيث خصصوا العيوب بما ورد من حديث البراء، وما سوى الأربع فإنها تجزي. والجدة التي يرون أصحاب المذهب أنه لا يجوز التضحية بها، اختار الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله إنها تجزي. لماذا؟ يعني ما هي العلة عند الشيخ؟ قال إنها تجزي إذ لا دليل على منع التضحية بها، والأصل هو الإجزاء، يعني الأصل في مثل هذه الأمور الإجزاء، ولا ننتقل عن الإجزاء إلا بدليل، والدليل لم يرد بمنع مثل هذا العيب من التضحية به. نعم.
قال المؤلف: وتجزئ بتراء وجماء وخصي غير مجبوب، وما قطع نصف أذنه أو قرنه فأقل.
نعم، قوله بتراء التي لا ذنب لها خلقة أو مقطوعا. أما الإلية فقال مرعي في الغاية: ويجزئ كبش ذاهب نصف إليته. قال الشيخ محمد: أما مقطوع الإلية فإنه لا يجزي. لماذا؟ لأن الإلية ذات قيمة ومرادة ومرادة مقصودة، على هذا فالضأن إذا قطعت إليته لا يجزي، والمعز إذا قطع ذنبه يجزي. ولا شك يعني كان إلى وقت قريب كانت الإلية هي التي توكل قبل اللحم، أليس كذلك يا شيخ موسى؟ نعم. وقوله جماء التي لم يخلق لها قرن، وقوله وخصي غير مجبوب بأن قطع خصيتاه فقط ولم يقطع ذكره، أجزأ بلا خلاف. وصرح في المغني وغيره إن الخصي راجح على غيره من النعاج. لماذا؟ قال أحمد، يعني يقول ابن قدامة: الخصي أحب إلينا من النعجة لأن لحمه أوفر وأطيب. وقوله ما قطع نصف أذنه أو قرنه فأقل، أي يجزي مع الكراهة، وما نص عليه في رواية حنبل وغيره، قال في شرح المنتهى: وهذا المذهب. يعني إذا ما كان مقطوع نصف أذنه أو قرنه فأقل، أي يجزي مع الكراهة، وهما نص عليه في رواية حنبل. إذن إذا كان مقطوع الإذن أو القرن يفهم منه إنه لا يجزي، وكان الكلام على هذا مضى. هذا الآن من ما كان مقطوع نصف أذنه أو قرنه فأقل إنه يجزي مع الكراهة، فهناك عيوب الآن تجزي مع الكراهة مثل ما ذكره المؤلف الآن، وكذلك يضاف إليها ما ورد في حديث علي رضي الله عنه، قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن ولا نضحي بعوراء ولا مقابلة ولا مدابرة ولا خرقاء ولا ثرماء. أخرجه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم. ومعنى أن نستشرف أي أن نتأمل العين والأذن وننظر إليهما بإمعان. وقوله مقابلة بفتح الباء هي الشاة التي قطعت أذنها من الأمام عرضا وتركت معلقة، يعني إذن هذه الآن قطعت من الأمام عرضا وتركت معلقة يعني. وقوله مدابرة بفتح الباء والتي قطعت أذنها من خلف عرضا وتركت كذلك معلقة من مؤخرها. وقوله ولا خرقاء هي التي في أذنها ثقب مستدير، والخرق الثقب. وفي بعض النسخ ولا خرماء بالميم، وهي بالمعنى نفسه. وقوله ولا ثرماء وهي التي سقطت ثنيتها. وفي بعض النسخ ولا شرقاء هي التي شقت إذنها طولا. وقيل الشرقاء ما قطعت إذنها طولا، والخرقاء والخرقاء ما قطعت إذنها عرضا. هذه لا شك الآن هذه الألفاظ وردت في مصادر الحديث التي خرجت هذا الحديث، يعني تفاوتت فيه هذه الألفاظ. وهذه العيوب الآن مثل ما قلت لكم، إذا نتيجة هذه العيوب كما قلت في أول ما كان الكلام على العيوب، قلت الفقهاء قسموها إلى ثلاثة أقسام. الأول ما دلت السنة على عدم إجزائها، وهي الأربع المذكورة في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، ويقاس عليها ما كان مثلها أو أولى منها. الثاني ما ورد النهي عنه دون عدم الإجزاء، كالذي في إذنه أو قرنه عيب من خرق أو شق طولا أو عرضا، كما في حديث علي رضي الله عنه، فيحمل النهي على الكراهة. الثالث عيوب لم يرد النهي عنها ولكنها تنافي كمال السلامة، فهذه لا أثر لها ولا تكره التضحية بها، كالعورة التي عورها غير بين، فهذه تجزي ولم يعني تجزي التضحية بها بدون كراهة، لأن النص لم يرد بها، لأن النص ورد بالعورة التي بين عورها، فهذه هي التي ورد فيها النص وهي التي لا تجزي. يبقى عندنا هذه العيوب الآن كما لا يخفى عليكم. إذا الآن تذبح الذبائح الآن ماذا؟ في المصالح، أليس كذلك؟ فهذه الأضاحي الآن ذبحت، فجاء الدكتور البيطري وقال هذه لا تصلح فلا بد من رميها، فهل تجي ولا ما تجي؟ عرض على هذا على هيئة كبار العلماء في المملكة كما ذكره الشيخ عبد الله بن بشام رحمه الله تعالى في كتابه توضيح الأحكام على شرح بلوغ المرام. عرض على هيئة كبار العلماء في المملكة وبالأكثرية قالوا إنها تجزي، قالوا إنها ماذا؟ تجزي. واعترض بعض العلماء، وممن اعترض الشيخ عبد الله بن بشام رحمه الله تعالى، قال إنها لا تجزي، ودليلهم مثل ما قال لي قبل الدخول في الدرس الشيخ راشد وفقه الله، دليلهم كلهم ماذا؟ دليلهم واحد، لكن هذا يوجهه إلى هذا وهذا يوجهه إلى، يعني هذا يوجهه إلى قوله، يعني هم ضاهية كبار العلماء والمعترضون أظنهم ثلاثة ومنهم الشيخ عبد الله بن بشار، يوجهونه إلى قولهم. طيب ظنكم ما هو؟ وين استدلوا به؟ ولا المريضة ماذا؟ البين ماذا؟ إيش مرضها؟ نعم إذا بعد الذبح يقولون هل الذي اشتراها الآن؟ قالوا الذي اشتراها الآن ما تبين له المرض ولا لا؟ ها؟ البين مرضها. لكن المشايخ والشيخ عبد الله قال لا، لما ذبحت الآن بان مرضها. وش تقولون؟
أقصد يرجع إلى الحقيقة اللغوية.
الحقيقة اللغوية، نعم نقول صحيح أن الحديث لا شك أن الحديث بين في هذا، البين مرضها، وهذا الذي اشتراها الآن تفقدها ولم يجد المرض. أما بعد الذبح فهذا أمر ماذا؟ أمر آخر، فلا شك إنها تجزي. والخلاف في هذا إذا كانت هذه الأضحية وصية مثلا أو إنها نذر، فهل يذبح غيرها أو لا يذبح؟ على قول أكثر ماذا العلماء فإنه لا يذبح، أن عاد أراد أن يتبرع فهذا شيء ثاني. وعلى قول من اعترض يقولون إنه ماذا يذبح ماذا الوصية التي، أو يذبح كذلك إذا كانت ماذا نذر، أن النذر الآن أوجبه على نفسه. نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتنحر الإبل ويذبح غيرها على جنبه الأيسر ويقول: بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك.
نعم. قلت وردت أن أتكلم عن مسألة وهي مسألة غريبة، لعلي في الجلسة القادمة يعني أذكرها، لكنها سبحان الله العظيم لفتت نظري، ولا كنت أتصور أن يكون فيها يعني خلاف. يعني هو لا جاء وقت الأضحية، يعني وقت موسم الأضحى، نسمع فتاوى من بعض المفتين أنه يجيز أن يضحى بأي شيء. فأذكر أن حد المفتين في حد البلاد الإسلامية أفتى أن يضحى بديك أو شيء من هذا، وكنا يعني حقيقة نستغرب مثل هذه الفتاوى، لكن سبحان الله تبين بعد هذا أن من هناك من أفتي من بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم وغير ذلك، استنصر له ابن حزم في المحلى، وابن هادي ابن المبرد من الحنابلة يرى صحة هذا القول، وألف رسالة في هذا يمكن نتعرض لها في الجلسة القادمة، وأتعرض لها ليس من باب يعني من باب يعني استغراب المسائل. والأمر الثاني يعني إذا كان هناك من يقول بهذا فعاد الأمر لله من قبل ومن بعد، الإنسان لا ينتقد، هذا ماذا توصل إليه اجتهادهم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتنحر الإبل ويذبح غيرها على جنبه الأيسر ويقول: بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك. أي السنة نحر الإبل قائمة، أي يقول أن السنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى فيطعنها بالحربة أو نحوها في الوهدة التي بين أصل العنق والصدر، لفعله صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه رضي الله تعالى عنهم كما رواه عنهم عبد الرحمن بن صابات، وهذا ورد في سنن أبي داود، وهذا الحديث صححه الألباني، وهذا طبعا المذهب. لكن قال الإمام أحمد: إذا خشي عليها أناخها، ونقل حنبل: يفعل كيف شاء باركة وقائمة. قال الشيخ محمد رحمه الله: إذا لم يستطع فعل السنة وخاف على نفسه أو على البهيمة أن تموت فإنه لا حرج أن يعقلها وينحرها باركة. وقول المؤلف: ويذبح غيرها على جنبه الأيسر، السنة أن يذبح غيرها أي غير الإبل على جنبه الأيسر موجهة إلى القبلة، وهذا استحبابا، يعني توجيهها إلى القبلة استحبابا إجماعا. ولذا يعني ودليل ذلك ما رواه جابر رضي الله عنه الذي رواه عنه أبو داود في سننه، قال: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين فقال حين وجههما، يعني وجههما إلى القبلة، قال الموفق: ابن قدامة، ولأنها أولى الجهات بالاستقبال. ثم يقول الفقهاء: ويجوز ذبح ما ينحر ونحر ما يذبح، هذا جائز لأنه لم يتجاوز محل الذبح، ولحديث ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، أخرجه البخاري ومسلم. لكن قال ابن القيم يكره هذا الفعل لمخالفته السنة. وقول المؤلف ويقول بسم الله والله أكبر اللهم هذا منك ولك، أن يقول حين يحرك يده بالنحر أو الذبح بسم الله وجوبا، والله أكبر استحبابا، اللهم هذا منك ولك، والمشروع الاقتصار على البسملة يعني بسم الله، بخلاف الأكل والشرب فيشرع زيادة الرحمن الرحيم. ويقولون إنه ما يقول الرحمن الرحيم، يقولون حتى لا تنزل عليها الرحمة وهو في حالة الاحتضار، لأن الشارع يتشوف إلى أن ماذا روحها، روح هذه البميمة ماذا تخرج على وجه ماذا السرعة، هكذا يعللون، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. ودليل البسملة ما رواه أنس رضي الله عنه، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ضحى الرسول صلى الله عليه وسلم بكبشين يسمي ويكبر، متفق عليه. وقوله اللهم هذا منك ولك، أي من فضلك ونعمتك، لا من حولي وقوتي، ولك التقرب لا إلى من سواك، ولا رياء ولا سمعة. ويدل عليه ما رواه جابر رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم عيد الأضحى، فلما انصرف أتى أو أتي بكبش فذبحه، فقال بسم الله والله أكبر اللهم هذا عني وعمن لم يضحي من أمتي. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وبحديث عائشة رضي الله عنها إن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الكبش وضجعه ثم ذبحه ثم قال بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد. رواه مسلم. بهذا نقف، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.